السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأذى يدخل تحت هذا الأذى أنواع كثيرة من المن في الأعطيات. تقول أنا صنعت كذا، أنا فعلت كذا. تخيل أنت أن هذا الموظف جئت به من بلده وكان فقيرا معدما لا يملك شيئا، وجئت به من عائلتي أو قبيلتي وهو إنسان لم يكن له حظ في هذه الدنيا من مال أو غير ذلك، وأعطيته من المال حتى صار بهذا الوضع، ثم بعد ذلك يتنكر إليه. هذا إنسان يعني يبطل ما صنع بالمن والأذى. الله عز وجل يحذر الذين آمن، يحذر المسلمين، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا نوع من الإيذاء، أن تؤذي مشاعر الناس، أن تؤذي كثير من الأزواج. كل يوم تقريبا في لسانه دائما إذا رأى من زوجته أمرا معينا يريد أن يؤذيها ويقول أنا سوف أتزوج عليك، أنا سوف أدخل الإسلام، أنت لا تريد ولا تنوي. فلا داعي لإدخال يعني هذا هذه المشاعر على زوجتك فتخاف منك وتتوجس منك خيفة. يعني الإنسان الذي يريد أن يصنع شيئا لا يريد يعني أن يعمل حرب إعلامية حتى يقوم بما يريد. نحن هنا لا نتكلم عن مسألة التعدد، هي سليمة وغير سليمة، هذا أمر واضح في كتاب الله عز وجل، وكل إنسان له أعرف وأهل مكة أدرى بشعابها. لكن نحن نقول أن لا داعي لإيذاء مشاعر الناس، لا داعي، لأن إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يعني تكلمنا طبعا في أول حلقة من الأذى عن الغيبة والنميمة، هذه من الآفات الخطيرة من نوع الأذى، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ثم من باب الإيذاء أيضا، من باب الأذى، أن تشتم الناس وأن تسب الناس. الإنسان يجب أن يعتقد هذه كلها معاني من معاني الأذى. الإنسان أيضا من باب الإيذاء، انظر إلى مراعاة الإسلام لمشاعر الآخرين، إذا جلس ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الآخر، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. هكذا قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام البخاري ومسلم، لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى عظمة الإسلام وخلق الإسلام، أن السائب بن خلاد رضي الله عنه روى أن رجلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم أما قوما فبصق في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم. لما جاء في مرة أخرى أراد رجل أن يأم أو يصلي بالمسلمين فمنعوه وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا هذا حق يا رسول الله؟ قال نعم، إنك آذيت الله ورسوله. انظر إلى هذه الدرجة، المؤمن لا يؤذي أبدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جاء تحدثه في أمر النساء، في أمر عائشة رضي الله عنها، لا تؤذيني في عائشة، إنها بنت أبي بكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يؤذى في أن يسمع شرا عن عائشة. وأيضا شكى بعض الناس العباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من آذى عمي فقد آذاني، فإن عم الرجل صنو أبيه. أيضا من ضمن أنواع الإذاء أن يكف الإنسان أذاه عن الطريق، فإن للطريق آداب. الذين يجلسون على قارعة الطريق، على ما ابتلي به المسلمون من قهاوي الممتلئة بها الشوارع، سبحان الله، وهي على قارعة الطريق، ويجلس الناس فارغين من كل شيء، لا هم لهم إلا الغيبة والنميمة والخوض في الأعراض والكلام عن فوضى واللغو وهذا الكلام البريد، ثم ينظرون إلى الذاهب والغادي والرائح والرائحة والواكب والماشي. سبحان الله، هذا نوع من الأذى والإذاء نحن منهيون عنه. ووصل النوع الإذاء أيضا ليس باللسان فقط، حتى إن رجلا جاء متأخرا إلى صلاة الجمعة فجلس يفرق بين الصفوف ويتخطى الصفوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اجلس فقد آذيت. وقال عثمان آنيت وآذيت، يعني آنيت وآذيت، يعني تتأخرت وجئت متأخرا، تفرق المسلمين في الصلاة وتفرق وتؤذي الناس وهم جالسون، وتجد إنسان آخر داخل المسجد وأعزك الله قد يمسك حذاءه بيده أو تتقاطر من يديه أثار الوضوء وتقع على الناس. ليس هذا من الإسلام. الإسلام عبارة عن أحاسيس عظيمة، عبارة عن مراعاة شعور الآخرين، عبارة عن يعني أن المسلم كالنحلة، إذا أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإذا وقفت على عود لم تخدش ولم تكسر. انظر الى الاذى عندما تخوض انت في اعراض المسلمين، انظر الاذى الذي يلحق بالناس، الاذى الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولبيت الصديق في حديث الافك. انظر هذا امر خطير، لان الانسان اذا وقع في اعراض الناس واذى الناس بالقول، فربما صدق بعض مرضى القلوب بما يقال عن هذه الاسرة او هذه العائلة، فتكون هذه الكلمات سبب في هدم والعياذ بالله رب العالمين اسرة من الاسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم اعلاها ولبعضهم اسفلها، فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو ان خرقنا في نصيبنا شرقا فلا نؤذي من فوقنا، فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا، وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا. فقضية الايذاء هذه سواء بالقول او الفعل يجب ان يشارك المجتمع كله في ضبط ايقاع المجتمع في ان لا يؤذي احد احدا. وكان كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ايذاء من قريش كان يقول: يرحم الله اخي موسى اوذي اكثر من هذا فصبر. ولعل هذا الرجل الذي يقص عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه في الطريق رأى غصن شجرة به شوك يمين على الطريق هكذا، فنحاه لكي لا يؤذي المسلمين، فمن نحى غصن الشجرة عن طريق المسلمين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان من أهل الجنة. ولعلنا سمعنا حديث البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا، لا يؤذي جارا، حتى وصل الأذى إلى أذى الرائحة، أن من أكل ثوما أو بصلا فلا يأكل المسجد. فالإنسان ذو الرائحة الصرحة، الإنسان إن غير طيبا فليغتسل ويتوضأ. كثير من الناس للأسف الشديد يدخلون إلى المساجد وربما روائح تنبعث عزك الله من أقدامهم، أن بعض الناس عافانا الله إياكم لها رائحة، هذه طبيعتهم، يجب أن يتغلب عليها إما بالوضوء في كل صلاة حتى لا يؤذي المسلمين، لأن الملائكة تتأذى من الرائحة الخبيثة. هؤلاء أيضا المدخنون عفى الله الجميع، نسأل الله العفو والعافية، يؤذون الناس بالرائحة السيئة بما يدخنون ويخرجون من أفواههم وأنوفهم هذه الرائحة الكريهة، وهم لا يعلمون أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. فالملائكة تحب الريحة الطيبة، تحب الكلام الطيب، والملائكة لا تحب الريحة الخبيثة، لا تحب رائحة البصل ولا رائحة الثوم ولا رائحة التدخين، رائحة السجائر. وإن كان البصل والثوم حلالا فإن التدخين حرام، ولكن كثير من الناس يدخل المسجد وفي جيبه علبة السجائر وتقع من جيبه ويصلي، والناس ينظرون إليه، يا أخي الإسلام يعني اتق الله رب العالمين. هذه صور من الإيذاء يجب أن الإنسان يراعيها. فالإسلام عبارة عن خلق، عبارة عن أن أدخل السرور على الناس ولا أدخل الحزن والكآبة على الناس. وكان العلماء ينصحوننا ويقولون: إن لم تنفع أخاك المؤمن فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تحزنه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. يعني أنت إنسان لا تريد أن تنفع إنسان، إذن لا تضر، لا داعي أن تضره طالما أنك لا تستطيع نفعه، وانت لا تستطيع ان تدخل عليه فرحا، فلا تغمك باخبار سيئه وتغمك بالايذاء عن الكلام عن فلان وعن فلان وعن علان وعن فلان وعن فلان، وان لم تمدحه فلا داعي ان تذمه وتقول فيه كلاما سيئا. ولذلك المسلم في تعامله مع الاخرين يجب ان يتخذ كبير المسلمين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا، فليبر اباه وليصل اخاه وليعطف على ابنه، هكذا يوعي الانسان نفسه عن الايذاء. الاذى ايضا أن تكذب على أخيك أو على إخوانك، أو تكذب الزوجة على زوجها والزوجة على الجار وعلى جاره والإنسان أبدا. ومن أشد الإيذاء إيذاء العلماء وإيذاء كبار السن وإيذاء الأطفال وإيذاء الحيوانات التي لا ناصر، والضعفاء الذين لا ناصر لهم إلا الله عز وجل. من ضمن الأذى أن تغش في الكلام وفي القول وتغش في السلعة، هذا النوع من الإيذاء. أن تؤذي الناس بأن تكتب شهادة معينة، هذا إيذاء سلبي، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يطلب منك شهادة لنجاة إنسان معين من شر ما، فنجدك للأسف الشديد تؤذي وتكتم الشهادة، وربما العكس أيضا، الرجل هناك يشهد شهادة تزور، فهذا أيضا والعياذ بالله رب العالمين. من أسوأ أنواع الإيذاء عقوق الوالدين، الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا يبيت الأب والأم باكيا أحدهما من ابنه أو من ابنته، هذا من أسوأ الأذى. أيضا من ضمن الإيذاء أن يسب المسلم المسلم، أو يسب الإنسان إنسانا، هذه أيضا كلها صور من صور الإيذاء، والمسلم لا يعرف الأذى. فإخوة الإسلام يجب أن نراعي ألا نؤذي الناس بألسنتنا ولا بأقوالنا ولا بأفعالنا، لأن المسلم عبارة عن إنسان وجوده إن غار حن الناس إليه، وإن مات ترحم الناس عليه، لكن لا نكن مع الناس إن غبنا ما حنوا إلينا، وإن متنا ما ترحموا علينا، لأننا ربما كنا نؤذيهم. فاللهم أبعد عنا هذه الصفة يا رب العالمين، صفة الأذى، ولا تجعلنا من هؤلاء الذين يؤذون الناس بأقوالهم ولا بأفعالهم.